السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل بعض الأحكام حول الأضحية. بداية، متى يبدأ وقت ذبح الأضحية؟ يبتدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة العيد لمن حضر صلاة العيد، وهذا يكون بالطبع صلاة العيد تكون من بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر ربح أو ربحين، والوقت الذي اتسع بعد ذلك للصلاة. فالإنسان الذي حضر الصلاة بمجرد ما يفرغ من صلاته دخل وقت الصلاة. أما الإنسان مثلا الذي في مكان ليس فيه صلاة عيد، لم تقم فيه الصلاة، أو لم يحضر الصلاة لسبب أو آخر، فيكون الوقت دخول الأضحية بالنسبة إليه الوقت الذي يسع صلاة العيد، ويعني يمكن حوالي بعد شروق الشمس بحوالي نصف ساعة أو نحو هذا يعني. والدليل على هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. الذي يضحي قبل صلاة العيد صلاته شاته هذه أو أضحيته هذه ليست أضحية مجزئة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب، فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. يستمر وقت الذبح منذ بداية هذا الوقت أول يوم من أيام عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق، على خلاف طبعا بين أهل العلم، لكن الصواب أنه إلى آخر أيام التشريق. أيام التشريق 11 12 13 من ذي الحجة، غروب شمس اليوم 13 من أيام ذي الحجة، هذه آخر وقت من أوقات الذبح. واستدلوا على هذا بحديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح. هل يجوز أن يذبح الإنسان ليلا؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الحقيقة الصواب أنه يجوز. ولو سألنا ما هو الأفضل، يعني هل الأفضل أن يؤخر الإنسان الذبح ولا أن يعجل به؟ قال أهل العلم: يستحب لو كان الأمر فيه سعة أن يبادر إلى الذبح بعد صلاة العيد مباشرة، لأن هذا هو ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر. فلو كان الأمر فيه ساعة، يعني أنا مخير والله أذبح أول يوم ولا أذبح ثاني يوم ثالث يوم، الأفضل أن تذبح يوم العاشر يوم العيد في أوله بعد الصلاة مباشرة إن كان الأمر فيه ساعة. لكن طبعا الأمر قد يكون فيه في بعض الظروف، مثلا ترتيب مواعيد الجزار ونحو هذا، فالأمر فيه ساعة. لكن لو خير الإنسان، لو خير تذبح أول يوم ولا آخر يوم، فليبادر إلى الذبح في أول الأيام. نأتي للسؤال المهم: كيف تقسم الأضحية؟ ماذا يصنع المضحي بأضحيته؟ هناك بعض النقاط نوضحها. أولا، أنه يجب على المضحي أن يتصدق بشيء من أضحيته حتى وإن كان شيئا قليلا. يجب على المضحي أن يتصدق بشيء من هذه الأضحية. الدليل على هذا قول الحق سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو الفقير الذي لا يسأل الناس تعففا، والمعتر هو الفقير الذي يسأل. فهذا يعني النص، وإن كان في حق الهدي، إلا أن أهل العلم قالوا أن أحكام الهدي والأضحية في هذا الباب واحدة. وقال تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهنا جاءت الأوامر يجب عليكم أن تطعموا، وهنا أيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي: فكلوا وادخروا وتصدقوا. فالقول بوجوب التصدق قول قوي، ولهذا من قال بهذا أوجب على المضحي لو أكل الأضحية كلها ولم يتصدق بشيء منها أوجبوا عليه أن يخرج لحما لأنه يضمن بهذا التعدي منها أنه لم يتصدق، فقالوا عليه أن يأتي بلحم ويخرجه بدلا من اللحم الذي لم يخرجه من لحم الأضحية. لكن كم هذا الجزء، يعني نحن نقول يجب عليه أن يتصدق، كم هذا الجزء الذي يتصدق به؟ الحقيقة يعني العلماء ذكروا له يعني عدة يعني تحديدات، لكن لم يأتي نص واضح بالقدر الواجب له أن يتصدق. لأجل هذا قالوا يتصدق بأقل ما يطلق عليه لفظ الصدقة. قال النووي رحمة الله عليه يجب التصدق بقدر ينطلق عليه الاسم، لأن المقصود إرفاق المساكين، فعلى هذا إن أكل الجميع أكل جميع الأضحية لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم. هذا بالنسبة للتصدق، يجب عليه أن يتصدق بأقل شيء يطلق عليه الأضحية. الأمر الثاني، يستحب للمضحي أن يأكل من أضحيته، هذه سنة يجب عليه أن يراعيها، يسن له أن يأكل من هذه الأضحية، وهو قول الجمهور لقوله تعالى فكلوا منها. ولاحظ لفظة كلوا، لفظة أمر، لأجل هذا قال بعض أهل العلم يجب على المضحي أن يأكل من أضحيته، يعني هذا رأي لبعض أهل العلم أنه يجب عليه أن يأكل منها، واستدلوا أيضا باللفظ في الآية بقوله تعالى فكلوا منها، وكذلك ما ذكرناه منذ قليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا. وبالتالي قالوا أن قالت طائفة من أهل العلم يجب عليه أن يأكل، لكن حقيقة جمهور أهل العلم قالوا بأن الأكل من الأضحية مستحب وليس بواجب. لماذا؟ قالوا لأن هذا الأمر هنا يحمل على الندب والإرشاد. لماذا؟ لأن الأكل الإنسان الذي يأكل أي يأكل لمصلحة نفسه هذا على سبيل العادة أساسا، فبالتالي لما يأتي الأمر من الشرع بالأكل من الأضحية فهذا يأتي على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، لأن له لا يتصور فيه التعبد يعني. فهذا يعني قول جمهور أهل العلم، وإن كان على الإنسان على بصفة عامة أن يحرص أيضا أن يأكل من أضحيته إن أمكنه هذا. لاحظ هنا نأتي للأمر المشهور بين الناس، هو أن الأضحية تقسم ثلاثة أثلاث، مشهور جدا بين الناس، يقول لك الأضحية تقسم ثلاثة، ثلث للفقراء، ثلث يهدي به إلى أهله وإلى معارفه وأصحابه، وجزء الثالث يأكل منه وأهل بيته. الحقيقة فعلا هذا قول لطائفة من أهل العلم، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. لكن الحديث في الواقع لم يثبت، ووردت بعض الأحاديث بغير ذكر نسبة معينة، منها حديث بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ليتسع الطول على من لا طول له، يعني كان في أمر أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ادخار لحوم الأضاحي، ثم كان بيّن لهم أن هذا كان له مصلحة تشريعية حتى يعطي الأغنياء للفقراء، لأن طبعا ما كانش فيه بقى وسائل للحفظ ونحو هذا، وبالتالي كان الادخار لفترات طويلة أصلا كان مش معروف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يدخروا أي شيء من هذه اللحوم وأن يتصدقوا بها جميعا. فقال صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. فهنا قال يعني أهل العلم يعني استحبوا مسألة وجود هذا التقسيم ثلاثة أثلاث، لكن الأمر حقيقة فيه سعة، فلو شاء أن يقسمها أثلاثا أجاز، لو شاء أن يتصدق بها كلها جاز، يعني ليس الأمر على سبيل الحد، يأخذ جزء ويأكل منه ليصيب السنة ثم يتصدق بها جميعا، ليس هناك بأس. ولو لم يأكل منها كما ذكرنا الأكل مستحب على رأي جمهور أهل العلم وليس بواجب، لأجل هذا قال ابن قدامة فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز. بل حتى يعني الفقهاء الذين قالوا بتقسيم الأضحية ثلاثة أثلاث، منهم قال أنه لو كانت هناك حاجة داعية لتغيير هذا التقسيم لأجل مصلحة بعض الفقراء، وجود مثلا حاجة داعية في هناك نوع من أنواع الظروف الطارئة، انتشر الفقر فيه نوع مثلا من قلة الطعام، فهنا قالوا أنه لو كانت هناك مصلحة داعية فلا يتقيد بهذا التقسيم، ولو أراد أن يزيد من القسم الذي سيخرجه للفقراء فهذا يستحب في هذه الحالة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ونحن إذا قلنا في الهدي والأضحية يستحب أن يأكل ثلثان ويتصدق بثلث، فإنما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوجب التفضيل، وإلا فلو قدر كثرة الفقراء لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث، وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على الفقراء، وكذلك الأكل. فحيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة أو المنفعة. هنا لدينا مسألة أيضا مهمة: ما الذي يجب على المضحي إذا أراد أن يضحي ودخل عليه العشر؟ الإنسان الذي عزم على الأضحية ودخل عليه أيام العشر، هنا يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حتى يضحي. وإن كان هناك يعني قول بالكراهة، لكن الصواب أنه على التحريم، يحرم عليه أن يأخذ من شعره ومن أظفاره. والدليل على هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. وفي رواية: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. يبقى إذن الصواب أن هذا النهي للتحريم. ولكن ما الذي يحدث لو أن المضحي أخطأ فأخذ شيئا من شعره أو أخذ شيئا من أظفاره؟ هل هنا بطلت الأضحية؟ بعض الناس عندهم هذا الاعتقاد، الإنسان الذي يريد الأضحية فيأخذ من أظفاره، يأخذ من شعره ونحو هذا، أن هنا في هذا الحال لا يستطيع أن يضحي. هذا الكلام خطأ، لا تفسد الأضحية بهذا. طيب، هل عليه فدية؟ يعني عليه أن يدفع شيئا معينا أو نحو هذا؟ لا، الصواب أيضا أنه ليس عليه فدية، وليس هناك أي شيء يفسد عليه أضحيته، إنما عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هنا ارتكب شيئا محرما، وعليه أن يجتنبه ولا يأتي هذا الأمر أبدا. لاحظ بقى، هناك سؤال يكثر في هذه الجزئية: هل هذا الحكم خاص بالمضحي ولا بالمضحي وأهل البيت؟ نحن نقول الأضحية تجزئ عن المضحي وعن أهل بيته، فإذا دخل العشر هل يمنع المضحي فقط من هذا ولا يمنع كذلك أهل البيت؟ نقول هذا الحكم خاص بالمضحي فقط، فهو الذي يمنع من الأخذ من شعره ومن أظفاره، أما أهل بيته فهم ليسوا مخاطبين بهذا. ثم ذكر أهل العلم أيضا بعض الأمور المستحبة لمن أراد أن يضحي، منها مثلا أنه يشهد الأضحية، هذا استحبه أهل العلم، وأن كانوا استدلوا على هذا بحديث فاطمة التي سبق أن ذكرناه: قومي فاشهدي أضحيتك، وهذا الحديث ضعيف، لكن بصفة عامة شهود الأضحية استحبها أهل العلم، بل وقالوا يستحب أن يباشر الذبح بنفسه، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان الإنسان يحسن الذبح فعليه أن يباشر الذبح بنفسه، ولو استطاع أن يشهد فهو خير له. هناك مسألة متفرعة على ما ذكرنا: لو أن هناك إنسان سيضحي لكنه مسافر، وليكن أحمد مقيم أصلا في مصر لكنه سافر إلى أمريكا، أحمد يريد أن يضحي فوكل أخاه محمد في مصر لكي يضحي عنه، هنا الذي سيضحي في مصر محمد وقته سيدخل عليه وقت العيد قبل بلوغ الوقت في أمريكا على أحمد بعدة ساعات، فهنا هل يجوز لهذا الإنسان الموكل أن يضحي حتى قبل دخول الوقت على صاحب الأضحية أصلا؟ هنا إذا اختلفت التوقيتات، قال أهل العلم العبرة هذا في بلد الوكيل، هذا الإنسان الذي وكل العبرة به هو، لأنه الذي سيباشر الذبح، فنقول إذا دخل الوقت على محمد وأراد أن يضحي فليضحي حتى لو لم يدخل الوقت على صاحب الأضحية الأصلي. وإن كان قالوا يعني من الأفضل أن يتمهل قليلا أو ينتظر قليلا حتى يشمل الوقت صاحب الأضحية، خاصة أن وقت الذبح موسع، فلو أخرها فلا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد أنهينا الأحكام حول الأضحية، أختم بنصيحة حول مسألة الأضحية. دائما مع دخول موسم الأضاحي يكثر المزاح حول مسألة الأضحية، نكت بقى ورسوم كاريكاتير كلها يكون فيها مزاح حول الأضحية، والخروف اللي بيحاول يتنكر عشان يعمل نفسه حمار مثلا عشان ما يدبحش، آخر هذه يعني الأمور يكون فيها مزاح حول مسألة الأضحية، والناس يأخذونها بشيء من روح الدعابة يعني. فنصيحة يعني، الأضحية شعيرة من شعائر الله، يتقرب بها الإنسان من الله سبحانه وتعالى، والحق سبحانه وتعالى امتن على عبيده بهذا. قال تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فهذه الأضاحي من شعائر الله، عبادة، فعلى الإنسان أن يعظم هذه العبادة وأن يوقرها في قلبه. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه الشعيرة العظيمة لا يجوز أبدا أن تكون مجالا للسخرية ولا للاستهزاء ولا مجال للمزاح، بل لابد الإنسان أن يتعامل معها كما يتعامل مع كل ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى. لا يجوز المزاح في أمور العبادة، لا يجوز المزاح في أمور العقيدة، لا يجوز المزاح في أمور الدين، لا يجوز الإنسان أصلا أن يعيش حياته هكذا، يعيش كل همه أن في الضحك واللعب والمزاح، هذا لا يليق بحال المؤمن. وإن كان أبيح له بعض المزاح للترفيه عن نفسه فيكون هذا في الأمور التي لا تمس أمور العبادة، بل لابد للإنسان أن يوقر شعائر الله وأن يعظمها في قلبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.